أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. أحكام اليمين. بعد أن أخذنا كتاب القضاء، وكان من أحكام القضاء أن القاضي يقضي بين المتخاصمين ويفصل بين المتخاصمين من خلال البينات والأيمان والإقرار والعلم. نعم، هنا عندنا عندما يقضي القاضي بين المتخاصمين بالأيمان نحتاج إلى فصل خاص باليمين والأيمان. اليمين وأحكام اليمين وما يرتبط باليمين، فلهذا فصله السيد قدس سره أحكام اليمين. فالمسألة الأولى مسألة 24، يقول السيد رحمه الله: لا يصح الحلف إلا بالله. هذا حكم من أحكام اليمين، فلا يصح اليمين نعم إلا بالحلف بالله تعالى وبأسمائه. يعني يقول والله نعم وأسماء الله تعالى. لا يصح الحلف إلا بالله وبأسمائه تعالى، طبعا بلا خلاف ولا إشكال. يعني الحلف بغير الله ما يصير. يقول والكعبة مثلا، يقول وحق حرم الله، يقول مثلا والقرآن، يقول والنبي، هذا ما يفيد، هذا حلف بغير الله. فلهذا هنا حتى أنه أقضي بينكم بالبينات والأيمان، أي يمين؟ أولا مسألة 24، لا يصح الحلف إلا بالله وبأسمائه تعالى. ذكرنا أنه بلا خلاف ولا إشكال، بالإضافة لروايات صحيحة، منها صحيحة علي بن مهزيار أن الله عز وجل يقسم بما يشاء وليس لخلقه، محل شاهد، وليس لخلقه أن يقسم إلا به عز وجل، إلا به يعني بالله. طبعا أسماء الله هي نفسها بعدها مراجعة إلى الله عز وجل. ومثله ومثل هذه الصحيحة علي بن مهزيار صحيحة محمد ابن مسلم، ابن مسلم. إذن روايتان صحيحتان تدلان على المطلب بلا مع عدم الخلاف وعدم الإشكال، أنه لا يصح الحلف إلا بالله وبأسمائه تعالى. ولا يعتبر فيه، هذا المطلب الثاني من بعد ما عرفنا عدم صحة الحلف إلا بالله وبأسمائه تعالى، المطلب الثاني لا يعتبر فيه عن الحلف بالله أن يكون بلفظ عربي، لا، بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه. يعني تقدر تحلف بغير لفظ الله، بلفظ الله ولكن مو بالعربي، بالإنجليزي، بالياباني، وهكذا. بل أكثر من ذلك، حتى أسماء الله عز وجل مترجمة هم ما بها مشكلة. كل ذلك طبعا لإطلاق الروايات وإطلاق الصحيحتين اللتين ذكرناهما. بل يصح، شوف هنا يقول، ولا يعتبر فيه في الحلف بالله وبأسمائه أن يكون بلفظ عربي، خلي يكون بلفظ غير عربي، بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه. زين، مسألة 25، حكم آخر، أنه أهل الكتاب المسيح، اليهود، المجوس، على القول بأنهم أهل الكتاب ولكنهم أحرقوا كتابهم، زين، وقتلوا نبيهم، هكذا أهل الكتاب بماذا يحلفون؟ هل لا بد أن يحلفوا بالله فقط وبأسمائه؟ لا يجوز أن يحلفوا بغير الله ممن يعتقدون به. رأي السيد الخوي رحمه الله، طبعا المسألة خلافية، رأي السيد يقول يجوز للحاكم أن يحلف، يعني يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به، ولا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة. المسألة خلافية، ذهب جماعة إلى عدم جواز ذلك، ما يصير يحلفهم بما يعتقدون به، لا، حالهم حال المسلمين، يحلفون بالله وبأسمائه. زين، والذي يدل على الجواز صحيحة محمد بن مسلم، سألته عن الأحكام فقال في كل دين ما يستحلفون به، فاليهود دين، المسيح دين، فما يستحلفون بهم من ذلك، هم واحد يحلف الله أو بيناتهم يحلفون مثلا بغير الله. فهاي الرواية واضحة. طبعا أكو روايات أخرى، صفحة 31 الجزء الأول، مباني تكملة المنهاج، لكن بعض هذه الروايات هي قضية في واقعة، فلا يمكن استنتاج حكم شرعي كلي. زين، مع أنه توجد روايات صحيحة دلت على خلاف ذلك، يعني ما يصير. صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، لا يحلف الرجل اليهودي، خب صريحة، ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله. رواية صحيحة وصريحة، صحيحة من حيث السند، صريحة من حيث المتن، لا يحلف الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله. صحيحة الحلبي أيضا، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل والنحل، أهل الديان يعني، يستحلفون، فقال لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل. طبعا يوجد أخذ ورد، إطلاق، تقييد، هذا يخفينا طبعا. ولهذا الشيخ الوحيد حفظه الله يقول الظاهر عدم جواز الحلف بغير الله وأسمائه سبحانه مطلقا، فحالهم حال المسلمين يعني. إذن يوجد قولان في هذه المسألة. السيد الخوي رحمه الله يستظهر الجواز، أنه يجوز للحاكم أن يحلف اليهود النصارى أهل الكتاب بمن بما يعتقدونه، ولا يختص بالله بأسمائه، بخلاف بعض يقال لا، لا بد حالهم حال المسلمين أن يحلفون فقط بالله وبأسمائه. مسألة أخرى، مسألة 26، أنه سؤال هل يعتبر في الحلف المباشرة؟ إحنا عندنا بعض الأعمال يشترط فيها المباشرة، مثل الصلاة اليومية، أنا من أصلي يشترط فيها المباشرة، زين، ما أكون نيابة بالصلاة، الصوم ما أكون نيابة بالصوم، زين، وبعض الأعمال لا يشترط فيها المباشرة، تجوز فيها الاستنابة، زين، مثل رمي الجم، مثل الذبح في الحج تجوز فيه الاستنابة، مثل عندنا أعمال مستحبة مثل الزيارة، مثل صلاة الزيارة، مثل العمرة، مثل الحج تجوز فيه النيابة. المهم هذا اليمين هل يشترط فيه مباشرة أم يجوز فيه النيابة أو التوكيل؟ هكذا هناك طبعا فرق دقيق بين النيابة وبين الوكيل وبين الوكالة، موجود في باب الوكالة، أول باب، باب الوكالة في المنهاج الجزء الثاني، فرق وفروقات بين النيابة وبين الوكالة. على كل حال، هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل؟ فيحلف الوكالة، أخذناها سابقا بالمنهاج الجزء الثاني، فيحلف شنو يعني أنه الوكالة في اليمين، هاي شلون؟ قال فيحلف الوكيل نيابة عن الموكيل. الظاهر هو اعتبار المباشرة، طبعا ظاهر يعني عن ظاهر أدلة القضاء والنصوص، نصوص القضاء هو اعتبار صدور الحلف من المدعى عليه، أصل المدعى عليه بل حتى المدعي، لأنه أخذنا بعض الصور أن القاضي يلزم المدعي باليمين مو فقط المدعى عليه، طبعا وقيام غيره غير المباشر مقامه يحتاج إلى دليل وهو مفقود، فلهذا قال سيد الظاهر هو اعتبار المباشرة. مسألة 27، يقول السيد إذا علمه أو علم أن الحالف قد ورى، الورى يعني جاء بالتورية، والتورية يتكلم بكلمات زين ظاهرها معنى ولكن هو يريد معنى آخر. زين، الآن هذا اللي يحلف هنريد نحلفه على أنه مثلا ما يعلم، أو يريد نحلف على أنه ما مطلوب لفلان، فهو يأتي بكلمات ظاهرها أنها ما مطلوب لفلان ولكن هو يقصد شيء آخر. زين، والألفاظ يعني فيها، الألفاظ لها معنيان، هو يقصد معنى وظاهرها معنى آخر، وما أكثر ذلك، حتى في القرآن موجودة وفي الروايات أن التورية، أمثلة التورية موجودة. زين، إذا علم، هنا يأتي السؤال، هذا اللي حلفناه، علم القاضي أنه هذا حلف تورية، زين، فهل يؤخذ به أو لا يؤخذ به؟ هسه مرة يحلف من دون أن يوري، بعد واضح هذا اليمين حجة ويترتب عليه أثر، فإذا حلف اللي المدعي عليه مدعي عليه تسقط الدعوة. إذا ما حلف وردينا الحلف للمدعي وحلف بدون تورية ثبتت له الدعوة، زين. لكن إذا علمنا أن المدعي عليه من وصل اليمين حلف مع تورية، هذا يقبل منه أو لا يقبل منه؟ طبعا قد يقال أن أطلاقات الأدلة لم تقيد أنه إن لم يقصد التورية، فبالتالي أنه حتى لو علم الحاكم أنه ورى فيمينه يعني يمين يترتب عليه الأثار، فيمين المدعى عليه حتى لو علم الحاكم أنه قد ورى بيمينه تسقط الدعوة مثلا. أو أن المدعي لو وصل له النوبة بأنه يحلف وعلم الحاكم أنه حلف تورية فتثبت الدعوة له، هكذا قد يستفاد من أطلاق الأدلة، هكذا قد يدعى. ولكن هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه الانصراف هنا حجة، زين، ولأنه أنه من نحن نريد أن يحلف حتى يترتب عليه الأثر، يا حلف الحلف بما هو واقع لا بما هو خلاف الواقع، يحلف على شيء من دون تورية، الانصراف إلى هذا. أن الحلف المتوجه للمدعى عليه مثلا لابد أن يكون حلفا حقيقة، هذا هو الانصراف، انصراف تام هذا، على زين، أو يحلف حقيقة على نفي ما يدعيه المدعي مثلا، زين، فإذا وراه فلم يصدر منه حلف على النفي حقيقة، نعم. فلهذا يقول السيد رحمه الله: إذا علم أو علم أن الحالف قد ورى في حلفه وقصد به شيئا آخر ففي كفايته وعدمها خلاف. عرفنا من شيء الخلاف، إما نأتي للإطلاق فلا فرق بين اليمين مع التورية وبدون تورية، وإما أن نقول لا، هناك انصراف ونعم وظهور من اليمين هو اليمين على النفي حقيقتين لا على ذلك توريتين. ثم يقول السيد: والأظهر عدم الكفاية. عرفنا ليش، زين. هذه المسألة، مسألة رقم 28، يقول له: الآن نحن ذكرنا أن اليمين لا يصح إلا بالله عز وجل، إلا بالله تعالى وأسمائه، نعم أسمائه تعالى، وقلنا أهل الكتاب فيه كلامان وفيه خلاف. المختار عند السيد الخوي رحمه الله أنه يصير للحاكم أن يحلف بما يعتقد به، ولا يجب ولا يلزم على الحاكم أن يحلف بالله، خلاف من لبعضه. الآن ذولك أهل الكتاب، زين، غير أهل الكتاب اللي هم منهم مثلا الكافر غير الكتابي، زين، الكافر الحربي، هذا بمن نحلف يوم نحلفه؟ هذا سؤال الأول. وإذا حلفنا بماذا نحلفه؟ هو أصلا ما يعتقد بالله، زين. هنا يقول السيد: لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله، هذا صفة الكتابي، زين، فالكتابي اللي هو محترم ماله يتقدم عندنا، أما الكتابي أما غير الكتابي كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك، هذا شو نتعامل وياه؟ فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون بالله، هذا رأي، وذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون به، زين، على الخلاف المتقدم قلنا هناك قولان ذكرناهم، زين، يعني نفس الخلاف والتقريبات السابقة. يا أبا سيدنا شنو رأيك رحمك الله؟ قال: ولكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشيء لا بالله ولا بغير الله، ولا تجري عليهم أحكام القضاء. إذن ثلاثة أقوال: القول الأول والثاني كالخلاف الذي تقدم في الكتاب. البعض قال يحلفون بالله أو أسماء المختصة، الثاني يحلفون بما يعتقدون. السيد رحمه الله عند رأي ثالث يقول: ها كلا القولين باطل، بما أنهم لا يعتقدون بالله فذولا ما يحلفون بشيء لا بالله ولا بما يعتقدونه، بل لا يجري عليهم قضاء. هاي ليش؟ ها، الكافر غير الكتاب الحربي الملحد المشرك ذولا ليسوا بمحترمي المال، بل ليسوا بمحترمي الأنفس. فالكافر الحربي والمشرك والملحد ليسوا محترمي النفس ولا المال ولا العرض
وعلى هذا الأساس، فإذا كان المشرك والملحد يكون هو المدعي فيضرب بعرض الحائط. ليش؟ لأنه حتى لو فعلا المدعي عليه مثلا المسلم أخذ منه أمواله، هو ما محترم، بعد شنو نمشي دعوته؟ نقول له ما محترم، لا النفس ولا المال ولا العرض. هذا واحد. وإذا كان مدعى عليه المسلم يقول يا أبا هذا الكافر أخذ أموالي، نقول له ما يحتاج تثبت الدليل، روح أخذ من عنده بالقوة بأي طريقة، زين، لأنه هو ما محترم لا النفس ولا الأرض ولا المال، فما يحتاج يثبت دعوته المدعي هكذا. فإذا هذا هو الرأي المختار، أن الكافر غير محترم المال كالمشرك والملحد، كافر غير الكتاب الحربي، هؤلاء غير محترمي المال والنفس والعرض. بالتالي هذا بعد لا موضوع للقضاء، لأن القضاء لأجل أخذ الحق للمدعي أو للمدعى عليه، وفي كليهما لا يأتي إذا كان أحدهما هو كافر حربي. لأن إذا كان المدعي هو الكافر الحربي فنقول له خلي أخذ من عندك، طبك مرض، زين، أنت ما محترم لا النفس ولا الأرض ولا المال، بعد شيل مشي دعوتك حتى لو فعلا أنت ماخذ من عندك أموال، هو أنت ما محترم المال. وإذا كان المدعى عليه هو الكافر والمدعي مسلم نقول له ما يحتاج تثبت دعوتك، روح أخذ أموالك من عنده، ما يحتاج تثبت، هو ما محترم لا النفس ولا الأرض ولا المال، حتى لو ما طبه فعلا روح أخذ من عنده، وهكذا. زين، مسألة أخرى 29، يقول السيد: المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه. هذا الحاكم وهو القاضي، هل يجوز أن يحلف أحدا من المدعي عليه عندما توصل للنوبة؟ هل يجوز أن يحلفه في خارج مجلس القضاء؟ لابد أن يكون الحلف في مجلس القضاء. أيضا المسألة خلافية. المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم، هذا المشهور، أحدا للمدعي ولا المدعى عليه وهكذا إلا في مجلس قضائه، ولكن لا دليل عليه. هذا المشهور ما عندهم دليل، فالأظهر الجواز. ليش؟ عندي سيد أخوي رحمه الله، لإطلاق الدليل وعدم الدليل على التقييد، أن من حق القاضي الحاكم يحلف مثلا المدعى عليه أو المدعي إذا وصلت النوبة، بس لا يشترط ولا يتقيد بالروايات والنصوص أن يكون في مجلس القضاء، حتى لو كان خارج مجلس القضاء، هكذا قيل، وهذا هو رأي المشهور. السيد الخوئي طبعا المشهور قالوا لا، نعم المشهور قالوا لازم في مجلس القضاء، أما السيد الخوئي يقول ماكو أدلة مطلقة. المهم، شيخ وحيد الله يحفظه يقول الأحوط وجوبا الإحلاف في مجلس القضاء. طبعا نحن نذكر رأي شيخ وحيد من بين آراء البقية، لأن الكتاب الذي ندرسه هو منهاج الصالحين، صحيح ولسماحة السيد الإمام الخوئي رحمه الله، لكن مع فتاوى الشيخ الوحيد الخراساني بالتعليق جوه، يعني التعليقات إذا أكو مثلا السيد الخوئي الشيخ وحيد يخالف السيد الخوئي على من فتوى إلى فتوى معاكسة أو احتياط وجوبي أو تأمل، فمذكورة بالتعليق، فلهذا احنا نذكر رأي شيخ وحيد لأنه موجود أمامنا، وهذا شيء جيد. زين، مسألة أخرى وحكم آخر، يقول السيد: لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا، أنا قلت والله بعد ما أحلف أبدا، ثم بعد يومين ثلاثة أسبوع شهر صارت في الدعوة وصار خصومة بينه وبين واحد، ووصلتني النوبة أنه أنا أحلف، إما من باب أني مدعى عليه ومنكر، أو من باب أني مدعى وصلت للنوبة، زين، أنا قاسم سابقا بين ما أحلف أبدا، والآن هنا حتى أثبت دعوتي أو أدفع عني الظلم، زين، وأبطل دعوة المدعي علي، زين، المدعي أبطل دعوته باليمين، لازم أحلف، شو أسوي العد؟ فهنا شلون؟ السيد هنا رحمه الله يقول: هذا اللي حلفت بي أنه قلت بعد ما أحلف أبدا هذا رح يصير باطل. ليش؟ لأنه هنا في مورد الخصومة يكون عليك من الراجح على الأقل إن لم يكن واجب أنك تحلف، تدفع المظلومية عن نفسك، تثبت حق نفسك، في هذا أقل شيء راجح إن لم يكن واجب، وشرط من شروط انعقاد اليمين أن لا أن يكون راجحا، مو أن يكون غير راجح، زين، فبالتالي هنا بعد يبطل اليمين لأنه صار عدم الحلف صار مرجوح، نعم، إذا لو حلف شخص على الله أبدا ولكن اتفق يتوقف إثبات حقه على الحلف جاز له لحلف أن لا يحلف أبدا، ذلك يعني جاز له الحلف. ليش؟ هسه البعض قال لقاعدة النفي الضرر، والبعض قال لأن ترك الحلف قد يكون مرجوحا حينئذ فتنحل باليمين، فتنحل اليمين. طبعا اليمين لفظ مؤنث مثل العين، العين اليمين، فتنحل اليمين مو فينحل اليمين. زين، مسألة أخرى رقم 31، يقول السيد: إذا ادعى شخص مالا على ميت، زين، فإن ادعى علم ادعى هذا الشخص علم الوارث به والوارث ينكره. الآن شو أقول أني شخص، أنا ادعيت على أنه زيد صديقي المات، أنا طلب مال. زين، ادعى شخص، أني ادعيت على زيد المات صديقي مثلا جيراني أنه أطلب مال، وبعد شو ادعيت؟ أن الوارث يعلم بذلك. زين، فهنا أنا عندي دعوتين، أني أطلب فلان الميت، والدعوة الثانية أن الوارث يعلم بأني أطلبه، فصار عندي دعوة مع الميت بأن أنا طلبه، ودعوة مع الوارث بأنه يعلم بأني أنا طلبه. زين، هنا الوارث شنو؟ الوارث ينكر والوارث ينكره، فأنا إلي حق أنه أحلف منه، أحلف الوارث، مو أحلف بأنه أنا طلبه أو ما طلبه، أحلف بأنه يعلم أو لا يعلم. واضح هذا، لأنه بالتالي أنا أدعي بأن الوارث يعلم والوارث يقول أنا ما أعلم، فأنا أقدر أقول لهم يا أبا أنا مدعي وهذا مدعي عليه، يجي الحاكم يقول أنت مدعي عليك، سيد علي يدعي بأن أنت تعلم بأن سيد علي يطلب أبوك، يطلب أباك. زين، فأنت ويدعي أنك تعلم، فقال أنا ما أعلم، نقول أحلف أنت ما تعلم، إذا حلف ثبت المطلوب. بعد هذه قواعد اليمين والدعوة باليمين، الدعوة والإنكار. إذا ادعى شخص آني مالا على ميت صديق جيراني، فإن ادعى منه آني ادعيت علم الوارث به، هذا عند الوارث قلت لهم هذا الوارث يدري، والوارث ينكره، فله إحلافه بعدم العين. وإلا إذا ما ادعى الوارث قال ما أدري الطلبة يوم الطلبة، بعدين ما عندي دعوية، عندي دعوة يلميت بين أنطلبه، بس عندك بينة ما عندك بينة، عندك شاهد ما عندك شاهد. كل ما هنالك مرة الوارث يقول أني زين أنا ما أعلم، زين ينكر يقول لا أنت ما طلبه، أنت ما طلبه، فقلنا نقول أحلف. ومرة لا، المدعي يقول ما أدري الطلبة ما الطلبة، فعلي من نحلفه بعد ما يصير نحلفه. زين، فلهذا قال وإلا فلا يتوجه الحلف على الوارث. ليش؟ لأن المدعي لا يدعي عليه شيئا. مرة أنا أقول الميت هذا أنا طلبه بس ما أدعي شيء على الوارث، زين، وأدعي على شيء على الوارث والوارث ينكر. نعم، ومرة لا، الوارث ما ينكر ما يدري، بعد شنو أحلف على أي شيء؟ زين، فما ما ما حلفه بعد، ما عندي مجال وياه. زين، انه مجرد كان دعوته وياه اذا كان منكر، اما اذا كان غير منكر فتتمحض القضيه مع الميت. ايها المدعي تحتاج الى بينه، فصار الوارث اجنبي. اذا كان منكر وانا ادعيت عليه انه يدري وانكر، نعم ها صارت دعوه ثانيه، فكون حلف انه يقول انا ما ادري وما اعلم. زين، اذا كان ما منكر فعلى شيء شنو حلفه؟ بعد ماكو فد دعوه ثانيه. فلهذا قال اذا ادعى شخص مالا على ميت، فان ادعى منه انا ادعيت، الشخص اللي ادعى شخص مال على الميت دعوه ثانيه، ادعى علم الوارث به والوارث ينكره، فله احلافه بعدم علم، بعدم العلم، بين انت ما تعلم، لان انا ادعي عليك انت تعلم تقول انا ما اعلم، يعني قاعد تنكر عليك اليمين. والا اذا قال ما ادري طلبه ما طلبه، بعد وين يكون انكار؟ زين، وماكو بعد دعوه عليه، الدعوه ويا الميت، فلا يتوجه الحلف على الوارث. مسألة أخرى، يقول السيد: مسألة 32، لو علم أن لزيد حقا على شخصين، أو لو علم، عرفني صار عندنا علم بأن زيد إلى حق على يمين على شخص، وادعى علم الورثة بموته. زين، عرفنا الحاكم عرف اني الي حق على زيد، انا زيد. زين، الحاكم عرفني اني زيد الي حق على اليمن على شخص كل زين، وزيد ايش بيه؟ وادعى زيد علم الورثة بموته. زين، انا ثبتت بالادله بالبينه، صار علم عند الحاكم بان اني اطلب زيد الي حق على اني زيد اطلب فلان، اسمينه فلان احمد، فصار الحاكم يعلم بان لي انا زيد حق على احمد. زين، اني زيد ادعي ان الورثه يعلمون بموت احمد، واحد. زين، وادعي زين وادعى علم الورثة بموته وأنه ترك مالا عندهم، وادعي علم أنهم يعني وادعي بأنه ترك مال عندهم. فإذا أنا أدعي دعويين غير الدعوة الأولى اللي ثبتت بالعلم. علم أن لزيد، أنا زيد حق على أحمد. زين، وأني أدعي بأن ورثته يدرون أنه مات، وأدعي أنه عند مال عندهم لأحمد مال عند الورثة. فهنا دعويان. فهنا ماذا يقول؟ فإن اعترف الورثة بذلك، يعني الورثة قالوا نحن نعلم بأن أبانا مات وأن أبانا له مال عندنا، بعد خلاص المطلب، لأن أنا خطوة سابقة بأنه علم الحاكم بأن إلي حق على أحمد، وأنتم تعترفون بأنه مات وإلى مال عندكم، أعطوني أطلب مليون، كلها كل صارت كلش واضحة. فالدعوة الأولى ثابتة بالعلم، علم الحاكم بالبينة. زين، الدعوة الثانية والثالثة ثبتتا من خلال الإقرار، الورثة أقروا بأن أباهم مات وأن أباهم له مال عندهم، خلاص المطلب. فلهذا قال فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، وإلا إذا ما اعترفوا، زين ما اعترفوا بموت أبيهم، أو اعترفوا بموت أبيهم ولم يعترفوا أن أباهم له مال عندهم، فعليهم الحلف. ليش؟ لأن مدعى عليهم، أنا أدعي أن الورثة زين يعلمون بأن أباهم مات ويعلمون أن أباهم عنده مال عندهم، إما على نفي العلم بالموت، إذا نفوا قالوا ما ندري مات يوم ما مات أو أنه ما ميت، فبعد هم شنو؟ أما ما يسموهم ورثة، بعد أبوهم ما ميت، ما ثبت أنه مات حتى يتكلمون مع الورثة. زين، او لا ثبتوا انه مات بس يحلفون على ان اباهم لم يكن له مال، فالورثه ما استلموا شيء. زين، لان هو تسديد الدين وتسديد حقوق الناس اللي هي الديون قبل الوصول للورثه، نقول معمي الورثه انا احلف بان ابانا مات ولم يكن له عند تركه، خلاص المطلب، بعد منين ما يستحق من الورثه. زين، فهذا قال اما على نفي العلم بالموت، فاذا قالوا ما ندري مات يا ما مات، زين صحيح ابونا عنده مال بس ما ندري مات يوم ما مات، فما عندنا، فبالتالي انت ما لك حق علينا، احنا مو ورثته لحد الان، يجوز يموت قبله، فانت وياه ما ندري مات يوم ما مات. زين، او يقولون ما مات مثلا، او مات، او ما ندري مات يوم ما مات، في كلا الامرين نحن الان ليس ورثه، لم يثبت الا ان يكون ميت وماكو دليل. زين، او لا قالوا مات بس ما منين له اموال، ما عندنا، لم يكن عنده مال، فبعد شلون يروحوا له؟ من الدائن يقول اريد اموال من الميت اذا كان عنده اموال، اذا قالوا ما عنده اموال بعد ماكو. فهذا قال او نفي وجود مال للميت عندهم، هذا اي مساله. طبعا المساله اخرى 33 ما نقراها، اللي نتكلم عن العبد والمملوك والمساله ميتين. مساله 34، نعم، يقول السيد لا تثبت الدعوى في الحدود، الحدود هي 16 حدا، سيأتي الكلام عنها من مسألة 134 إلى 281، لأن قلنا هذه الكتب، كتاب القضاء، كتاب الشهادات، كتاب الحدود، كتاب القصاص، هذه كتب نأخذها من هذا السيد الخوئي رحمه الله لعدم وجودها في رسالة العملية للسيد الإمام السيستاني. فهنا سيأتي إن شاء الله في مسألة 134 بعد 100 مسألة ضبط، سبحان الله، نحن في مسألة 34، سيأتي الكلام في مسألة 134 يعني بعد 100 مسألة إلى 281 الكلام في الحدود، وأنها نعم، 16 حداً. زين، هذه الحدود هل تثبت بالبينة، بالإقرار، باليمين، أو شيء آخر؟ طبعا تقدم عندنا في مسألة 8 أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين، يعني أكو هنا أنا شنو؟ مدعي ومدعى عليه، مو حدود. زين، بالبينة وبالإقرار وباليمين، كذلك بالعلم أن يحكم بينهما بعلمه، 4 طرق، ولا فرق في ذلك، يعني بعلمه، بين حق الله وبين حق الناس. وقفنا على المسألة وبينا بعض التفاصيل. زين، أن الحدود هل تثبت بالبينة والإيمان والإقرار؟ يقول السيد: لا، بالأيمان لا تثبت الحدود، لا تثبت الدعوة في الحدود إلا بالبينة. شنو البينة، أو شنو أنواع البينة، أو شنو البينة الحد الفلاني وبينة الحد الفلاني، هذا سيأتي إن شاء الله. بينة القتل غير بينة الزنا، بينة الزنا غير بينة وهكذا. لا تثبت الدعوة في الحدود اللي هي مثل الزنا، القذف، الارتداد ونحوها، إلا بالبينة والإقرار، يعني ما تثبت باليمين، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر. هناك كان عندنا متخاصمان، مدعي ومدعي عليه، إنما أقضى بينكم بالبينات والأيمان، هذا في غير الحدود. الحدود تثبت زين بالبينة وتثبت بالإقرار، أما باليمين لا تثبت، فاليمين وجوده كعدمه. هاي مسألة مهمة طبعا، لعدة روايات تصرح بأن المنكر لا يمين عليه، بل فقط تثبت الحدود بالبينة والإقرار كما سيأتي في باب الحدود. هذه المسألة. مسألة 35، يقول السيد: يحلف المنكر أو يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة. زين، السرقة فيها جنبتان، إذا ثبتت السرقة فهنا جنبتان يترتبان على السرقة، على ثبوت السرقة: أولا الضمان والغرم والخسارة. ثبت صديقي سرق مني 1,000,000 ببينة من عندي، زين، أو يمين من هو، قلنا أحلف ما أحلف، رجع اليمين إليه المدعي، أحلفت، ثبت. هذا أول جنبه، أن السارق إذا ثبت الدعوة عليه فعليه الغرم والخسارة، ما سرق مني 1,000,000 ونرجع ليها، صح؟ الجنب الثاني إقامة الحد. هنا من جهة إقامة الحد، اليمين كلا يمين، يعني إذا ثبتت الدعوة على السارق بأنه قد سرق باليمين فلا يقام عليه الحد، لأن اليمين ليس طريقا لإثبات الحد، لأننا قبل شوية لا تثبت الحدود إلا بالبينة وبالإقرار، فما لم يقر السارق بسرقته لا تقطع يده، ولا وما لم يثبت السارق ولم تثبت السرقة من السارق بالبينة أو بإقراره فلا يقيم عليه الحد. نعم، إذا عن طريق اليمين يثبت أنه سارق من جهة أنه عليه الغرم، هاي النقطة لطيفة، فهذا يسموه تفريق بين الآثار. السرقة إذا ثبتت باليمين فأثره عليه الغرم والخسارة، زين، وارجع ما سرقه، وليس يقام عليه الحد لأن اليمين ليس حجة في الحدود. هذا الذي يبين هاي النقطة في هذه المسألة. يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فإن حلف سقط عنه الغرم. إيه، قال والله مو هو مدعي عليه، قال والله منكر، قال والله مو أنا السارق، بعد سقطت الدعوة ما عليه غرم. ولو أقام المدعي شاهدا، المدعي أنه له مال على فلان قد سرقه، شاهدا وحلف، هذا سيئت إن شاء الله، اليمين المدعي إذا كان المدعي عنده شاهد واحد ومع يمين يثبت المال على المقابل، هاي يعتبر هكذا من كما سيأتي إن شاء الله في الموضوع الذي بعده، أنه البينة بشهادة عدين، وعندنا بديل البينة الشاهد الواحد مع اليمين المدعي يثبت المال على الغير. زين، قلنا بس إلا على الميت كما سيأتي تفصيل إن شاء الله. المهم، فالمدعي ادعى ان زيدا سرقه، يعني مال عنده زيد سرقه من عنده، زين سرقه من المدعي، فعنده شاهد ويمين. ثبتت وما ثبتت؟ نعم ثبتت. شنو ثبتت؟ يعني على 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 المدعي عليه ان يغرم، بس ما يقام عليه الحد. اقام المدعي شاهدا وحلف غرما المنكر. ليش المنكر غرمه؟ خسر، لانه ثبتت الدعوى عليه بان له مال على يمين على زيد على المدعي عليه. واما الحد بانه سارق فلا يثبت الا بالبينه، اما شاهد مع يمينها مو بينه، او الاقرار كما ذكرنا بالمثل السابق. ولا يسقط، ها، ولا يسقط بالحلف. اذا حلف بانه مو سارق ما يسقط، فوجود اليمين كعدم وجوده من جهه ثبوت الحد وسقوط الحد، فلا يسقط الحد باليمين من قبل السارق اذا قال انا والله مو سارق، ما يسقط اذا وصلت النوبه. ولا يثبت باليمين انه سارق حتى يقوم عليه الحد، لا. زين، فاذا قامت، فهذا شو معناه؟ اذا المدعي عليه ادعى انه سارق وحلف انه مو سارق، ما تسقط الدعوه، بحيث انه بعد يومين ثلاثه اتى المدعي واتى ببينه تمشي البينه، بخلاف ما تقدم في المباحث السابقه انه لو ادعيت على شخص بان عندي امانه مالتي، امانه مالتي يمه، زين، وما عندي بينه، او هو منكر وحلف، سقطت الدعوه، حتى لو جيت بعدين بينه ما تمشي، اما هنا تمشي لان اليمين وجوده كعدمه. لا تذكرون أنه أخذنا في مسألة 27 إذا علم أن الحالف، لا مو هنا، لا تسمع بينة المدعي على دعوى بعد حلف منكر وحكم الحاكم له، مسألة 11. أما هنا بما أن حلف كعدم حلف من جهة الحد فلا يسقط الحد عنه، كذلك بالتالي البينة التي تأتي بعد حلفه تمشي، يعني ثبت أنه سارق وتقطع يده مثلاً. فهي نكتة لطيفة. وأما الحد فلا يثبت إلا بالبينة والإقرار، ولا يسقط الحد بالحلف. إذا لا يثبت السرقة بحيث يقام عليه الحد باليمين، ولا يسقط باليمين. فإذا هاي النتيجة، إذا ما يسقط بالحلف يعني شنو؟ فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد. جيد، بقيت لدينا مسألة 36، شوية طويلة، هذا إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.